مرقس الرسول كان يعرفه كويس، وزي ما ذكر في إنجيله إن هو كان أبو اثنين، ألكسندروس وروفس. يقول إن سمعان ده كان جاي من الحقل ولسه داخل على باب المدينة. الحاجة العجيبة إنه ليه جاي من الحقل؟ قد يكون هناك احتمالين. مفروض إن اليوم ده اليوم اللي هيذبح فيه خروف الإيه؟ الفصح. فمفروض إنه ما يكونش حد مشغول بحاجة تانية، كله بيجهز للفصح. لكن سمعان ده كان في الحقل وراجع داخل المدينة. قد يكون أدى شغله وراجع بسرعة قبل الساعة 12 أو على الساعة 12 علشان يستعد لعمل الفصح. أو قد يكون إن هو كان مبيت فعلا في الحق على أساس إن أورشليم في وقت عيد الفصح بتبقى مزدحمة بالناس، وهو ملقاش مكان يبات فيه فكانوا بيعملوا خيمة أو مظلة وبيباتوا في الحقول. لكن شوفوا التعبيرات اللي اتقالت: أمسكوه ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. ثلاث كلمات: أمسكوه يعني أمسكوه عنوة بقوة، ووضعوا عليه الصليب يعني غصب إيه عنه. عشان كده متى ومرقس يستخدموا كلمة سخروه. السخرة دي يعني إيه؟ إكراه على عمل شيء الإنسان مش عايز يعمله، وإكراه إنه يعمل كده بلا مقابل، يعني يعمل كده غصب عنه ومش هياخد حاجة. قد يكون لونه الأسمر لأنه من شمال أفريقيا أثرهم إن هم يشيلوه الصليب، إنهم افتكروه عبد كحسب الأفارقة بيبقى لونهم أسود. حتى إن هو بيتذكر احتمال في سفر أعمال الرسل صح 13: سمعان الذي من النيجر، أو سمعان الأسود. قد يكون منظره إنه كان مفتول العضلات، هو اللي شافهم إن هم يخلوه أو يكلفوه أو يسخروه إنه يحمل سرير المسيح. لكن يا ترى هل هو حظه العاثر أو الصدفة؟ حظه أو الصدفة أو نصيبه هي اللي خلته يشيل الصليب، ولا الترتيب الإلهي هو اللي خلاه يشيل الصليب؟ خدوا بالكم، ليحمله خلف يسوع ده الوحيد اللي نفذ وصية المسيح حرفيا. المسيح قال: من أراد أن يأتي ورائي فليحمل صليبي خلفي ويتبعني، يسير ورائي ويتبعني. مش حد من التلاميذ عملها حرفيا، التلاميذ عملوها معنويا، لكن سمعان القيرواني هو الوحيد اللي نفذ الوصية فعليا ليحمله خلف يسوع. هو كان في طريقه الى اورشليم وما فيش في ذهنه على الاطلاق موضوع موكب المسيح، وهو مالوش اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بحكم الصلب ولا بالمسيح. لو كان تأخر دقيقة او تقدم دقيقة كان ممكن فاتت عليه الموضوع ده وما تتأخرش فيه وما التقاش بهذا الموكب. لكن في واقع الامر الموضوع ما كانش حظ ولا صدفة. يمكن لو واحد منا كان لعن الحظ ده هو والصدفة ده هي، لكن اكتشف سمعان بعد كده ان ده كان ترتيب ازلي الهي مترتب له انه ياخد هذا المجد وانه ياخد هذه الكرامة، انه يكون هو اللي شال الصليب خلف المسيح. هنشوف الصليب ده غير فيه قد ايه. ايه اللي دفع الجنود ان هم يشيلوا سمعان القيروان الصليب؟ ما هو الشفقة على المسيح طبعا، لان الجنود دول الرومان بالذات كانوا يشتهروا بالسادزم او السادية، ان هم يتشفوا ويبقوا مبسوطين جدا لما يعذبوا اللي قدامهم. فما هو الشفقة على المسيح، ولكن هو كان رغبة في انجاز المهمة وتخليص موضوع الصلب ده باسرع ما يمكن عشان يقعدوا يتبسطوا وياخدوا مزاجهم يعني. لكن واضح طبعا ان المسيح ما كانش قادر يشيل الصليب، وان المسيح زي ما بيقول التقليد وقع ثلاث مرات تحت تقل الصليب. حاجة العجيبة كيف ان المسيح ناء تحت حمل الصليب. زي المسيح تعب وقع تحت حمل الصليب، وهو اللي بيقول عليه بولس في العبرانيين: حامل كل الاشياء بكلمة قدرته. المسيح اللي حامل كل الأشياء اللي حامل الكون ده كله، خليقة كلها السمائية والأرضية، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، إزاي ما قدرش يشيل الصليب أو وقع تحت ثقل الصليب؟ ده يورينا أن ناسوت المسيح جسده كان ناسوت حقيقي فعلا، وأن اللاهوت ما خففش أي شيء من آلام الناسوت. مش زي ما بعض الناس قالوا أن دي تمثيلية، لا، ده كانت آلام المسيح آلام إيه؟ حقيقية. عشان كده بنشوف المسيح برغم أنه هو ابن الله وكله ملء اللاهوت، لكن في نفس الوقت هو ابن الإنسان وله كمال الإيه؟ الناسوت. مش بس في الصليب بنشوفه بيشتد جوعه، وهو الذي أطعم الجماهير فين؟ في البرية. ده هو اللي بيقود كل الخليقة من نعمته، هو جاع عطش وهو اللي بيفيض ينبوع ماء حي، نام وهو اللي نيم الرياح وسكت الرياح، نادى على المتعبين وثقيل الأحمال وقال لهم أنا أريحكم، وهو اللي تعب تحت حمل الإيه؟ الصليب. قال للتلاميذ لما سألوه عن الساعة اللي حييجي فيها مجيئه الثاني، قال لهم لا أعلم ولا ابن الإنسان يعلم. والناس بتقول إزاي هو مش عارف؟ المسيح بيتكلم بكامل إيه؟ ناسوته، لأنه إنسان حقيقي. اللاهوت ما تدخلش في الناسوت أي شيء، عشان كده بيقول لاهوته اتحد بالناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. لا اللاهوت غير في الناسوت ولا الناسوت غير في اللاهوت، اتحاد كامل. عشان كده قال لم يعلم الساعة، بالرغم ان هو قال كل تفاصيل الساعة وكل علامات الساعة، وهو اللي قال كل ما للآب فهو لي. فهنا بنشوف ان المسيح كانت ألامه ألام حقيقية. على رأي ممثل ألماني كان بيمثل قصة الصليب، فأصر ان هو يشيل صليب حقيقي بنفس الوزن والثقل اللي هو حوالي 50 كيلو جرام. فقالوا له طب ما احنا ممكن نعمل لك مكت كبير ضخم لكن المادة خفيفة، ايه اللي هيخليك تضطر كده انك تشيل الثقل ده؟ فقال لهم ينبغي اني احس بنفس الألم اللي المسيح حسه على حقيقته علشان اكون في الوضع الصحيح وانا بظهر هذه الآلام للناس. طبعا احنا حولنا الصليب لمجرد انه يكون شوية صلبان من جلد او من خشب رقيق او من ذهب، لكن الام الصليب الام ربنا كانت لا تدرك فعلا، محدش يقدر يحتويها او يدركها او يقدرها. اخشى اقول ان احنا من كتر ما اعتدنا ان احنا نشوف منظر الصليب ما بقيناش نشعر بألم الصليب ولا بنقدر هذه الآلام، من كتر ما حضرنا من اسبوع الام وتعودنا زي ما بيقولوا تيسنا يعني، ومن كتر ما بنشوف صور الصلبان ومنظر الصلبوت خلاص ما بقاش الموضوع يفرق معانا. لكن الموضوع ما كانش كده، احنا دلوقتي بنحط الصلبوت ونحط ورد وزينة ويرشوا لنا كولونيا وبرفان ومراوح وهوى، لكن الوضع ما كانش كده. الوضع كان عرق وتعب وألم وصراخ ومرارة، الوضع كان مؤلم جدا، مش زي ما احنا بنحاول نزينه. ايا كان المسيح نا تحت ثقل الصليب، فسخروا سمعان انه يشيل الصليب معاه او خلفه. يا ترى ايه كانت مشاعر سمعان اول ما امروه بالسخرة؟ هل هي مشاعر الغضب؟ قاعد يلعن الوقت والظروف وانا ايه اللي جابني، لانه غالبا كان جاي من بلده القيروان علشان يقضي عيد الفصح وينبسط ويتمتع ويزور اورشليم، فوجئ بالدربكة اللي حصلت على دماغه دي كلها. قاعد يشتم في نفسه ويشتم في الظروف ويشتم في الرومان ويشتم في اليهود ويشتم في كل حاجة، مشاعر غضب قد يكون وهو معذور، أو مشاعر شفقة على المسيح. قد يكون فيه خليط ما بين مشاعر غضب ومشاعر الشفقة. لكن في واقع الأمر بعد ما شال الصليب وراء المسيح ضاعت كل انفعالاته وهو بيبص إلى ذلك المتألم الأعظم. ضاعت كل آلامه وضاعت كل أحزانه وكل انفعالاته لما بص المنظر المسيح. قد إيه مشي شايل محدش عارف، لكن اللي نعرفه كويس جدا ان علاقة سمعان القيرواني بدأت مع المسيح من لحظة مشال الصليب، بدأت بآلام الصخرة. وما اكثر الناس اللي بتبتدي معرفتها الحقيقية مع المسيح من نقطة الألم. يمكن ايوب اللي قال على ربنا بسمع الاذن، سمعت عنك كنت بسمع عنك كتير، لكن دلوقتي رأيت عيناي. شافوا امتى؟ لما دخل وسط الايه؟ الالم. احنا ساعات كتيرة بنرفض الالم، بينما ممكن الالم ده يكون هو سر المجد بتاعنا. قد يكون الالم اللي ربنا بيبعته ليا هو ده بداية العلاقة الحقيقية بيني وبين المسيح. على رأي شاب لسه يعني في مقتبل شبابه كده طلع للحياة العملية، فجاي يقول للواحد حكيم: شوف انا عايزك تفكر لي في شغلانة سهلة مريحة ما فيهاش تعب، لا فيها مجهود عضلي ولا فيها مجهود ذهني ولا فيها مجهود انفعالي، عايز حاجة مريحة كده. فبص وقال له كده يعني، قال له: نعرف مكان واحد تلاقي فيه الحاجات دي كلها. قال له: فين؟ قال له: في القبر. الحياة في القبر هي اللي تديك حياة لا فيها انفعال ولا تفكير ولا مجهود عضلي، لكن كل ما يتعلق بالحياة هو فيه صعب، ألم، شقاء. الألم بداية علاقتنا بربنا، ما تهربوش منه أو ما تنزعجوش منه، ما تتذمروش عليه. لأن الألم بالرغم من أنه حقيقة مؤلمة، لكن في واقع الأمر هو وقتي، ليقعد وقت صغير زي ما بيقول بولس الرسول: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. خفة ضيقتنا الوقتية تحوش لنا ثقل مجد أبدي. وقتي مقابل أبدي، وخفة مقابل ثقل، وألم مقابل مجد. عشان كده مجد الصخرة هو اللي بيعد الإنسان للخلود. حمل سمعان في الأول وهو بيتضرر وبيرفض وغضبان، لكن الحاجة العجيبة انه بعد ما مشي مع المسيح ارتبط بالصليب وصار يحمل صليبه كل يوم. ونعرف بعد كده انه هو ومراته وولاده الاثنين امنوا بالمسيح وكانوا من ضمن الناس العاملين جدا في كنيسة انطاكيا وفي كنيسة روميا. روفوس وسكان والكسندروس ولاده الاثنين وامهم، روفوس وامه يذكرهم بولس في رسالة روميا، والكسندروس وروفوس يذكرهم مرقس في انجيله. شالية بقى صار انه يحمل الصليب ده كل يوم ويتبع المسيح لانه ارتبط بالصليب. وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللاتي كنا يلطمن ايضا وينحن عليه. فالتفت اليهن يسوع وقال: يا بنات اورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على انفسكن وعلى اولادكن، لأنه وذا أيام تأتي يقول فيها، يقولون فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم تردع. حينئذ يبتدئون يقولون للجبال: اسقطي علينا، وللآكام: غطينا. لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا، فماذا يكون باليابس؟ وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معه. موقف النساء ده موقف عجيب جدا. الحاجة العجيبة ان النساء اللي بيرطمنا وينحنا دول المسيح سماهم بنات مين؟ يختلفوا عن نساء الجليل. نساء الجليل اللي هم مين؟ مريم امه، ومريم المجدلية، ومريم زوجة كلوبة، دول اللي كانوا معاه من اول الرحلة. لكن الكلام ده كان بيوجهه لبنات اورشليم. حاجة ملفتة للنظر ان هنا موقف خالد للمرأة، سواء في زوجة بيلاطس اللي وقفت وشهدت مع المسيح وقالت اياك وذاك البار، وموقف نساء الجليل اللي فضلوا تابعين المسيح لاخر لحظة، وموقف بنات اورشليم اللي اشفقوا على المسيح وبكوا على المسيح، بعكس الاخرين اللي كانوا بيستهزئوا بمين؟ بالمسيح. النساء ظهروا في الموقف ده بينما في الصليب لم يظهر رجل واحد بجنب المسيح. حتى يوحنا ما اتكلمش، ده الوحيد اللي كان مع المسيح عند الصليب، وكان كل الباقي ضد المسيح، وكل الرجالة كانوا بيستهزئوا بالمسيح. السيدات هم اللي اظهروا تعاطف معاه علنا. هل بكده كانت المرأة بتعوض ما فعلته حواء في جنة عدن، انها تقف بجانب المسيح حتى في اللحظات الاخيرة وعلنا بينما الكل بيستهزئ بيه؟ لكن ايا كان الموقف، المسيح وجه الدموع بتاعتهم، قال لهم لا انا مش محتاج للشفقة البشرية، لكن وجهوها انكم تبكوا على انفسكم وعلى اولادكم، دموع التوبة. المسيح مش عايز دموع شفقة ولا دموع اعجاب، لكن عايز دموع توبة صادقة وطلب خلاص. ابكوا على انفسكن علشان تتوبوا، ومش على انفسكن وبس، وعلى اولادكن. ودور المرأة انها مش تخلص نفسها فقط، لكن تخلص اولادها ايضا، انها تبكي على اولادها وعلى الاجيال بتاعتها. المسيح مش عايز زي ما بنعمل في اسبوع الالام مجرد اعجاب او تأثر او شفقة، لكن المسيح عايزنا نتحد بيه في توبة حقيقية. المسيح مش عايزنا نتكلم عنه شوية كلام حلوين، لكن المسيح عايزنا ان احنا نعيشه. عشان كده لنبكي الى زمان فنفرح الى الابد. المسيح وجه كده نظر بنات اورشليم، وابتدى بقى يمارس وظيفته كنبي، يتنبأ ويقول لهم لانه هوذا ايام تأتي، الايام دي جاية، وابتدى يقول النبوة كنبي، يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم تردع. المسيح مهتمش بنفسه ولا بحالته ولا بآلامه، لكن اهتم ان يوجه الاخرين للصح. فابتدى يتكلم عن خراب اورشليم اللي هيتم سنة 70، وفي الوقت نفسه اشارة لخراب العالم اللي هيتم فين؟ في الدينونة. اليهود كانوا بيفرحوا جدا بالنسل، يحبوا يخلفوا، وكان النسل علامة رضا الله عليهم. تعرفين العاقر كانت تبقى زمان ايه؟ في عار. فالمسيح شقلب الوضع، طوب اللي كان عندها علامة الايه؟ العار، اللي هي العاقر واللي ما رضعتش، لا اللي حبلت ولا اللي ولدت ولا اللي رضعت. وتكلم بشدة على اللي حبلت وولدت ورضعت. اللي كان محسوب لعنة هيكون بركة، بل تطويب، طوبة. طبعا لان المسيح تنبأ وكان بيعلن عن الشدة والضيق والألم والجوع والوباء والسيف والخطر اللي هيبقى في خراب اورشليم، وده فعلا تم، لدرجة ان الامهات الحنائن زي ما بيقول ارميا طبقوا بايديهم اولادهم عشان ياكلوا. وكانت الأولاد دول يعتبروا ثقل على الأمهات اللي بتحاول تهرب من الموت، لدرجة أن هم حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا، يعني فضلوا الموت الفجائي، يعني موتة نخلص فيها بسرعة، على ان احنا نموت ببطء من الجوع والخوف والوباء والمرض والخطر والألم. فالمسيح مارس وظيفته كنبي، ولم يمر هذا الجيل حتى تم هذا سنة 70 ميلادية. وبعدين قال لهم لأنه إن كانوا بالعود الرطب، الرطب يعني إيه؟ الأخضر اللي فيه مية اللي فيه حياة، يفعلون هذا. العود الرطب اللي فيه حياة مش ممكن يرموه للموت، ده لسه فيه إيه؟ حياة. المسيح طبعا هو العود الإيه؟ الرطب اللي فيه الحياة، عملوا فيه كده. فماذا يكون باليابس؟ اليابس ده يعني اللي ناشف اللي ما فيهوش اي حياة. تعرفين ان النار تمسك في العود الناشف بسرعة، يولعوا النار في الحطب الناشف لكن ما يولعوهوش في الحطب الطري، لان النار ما تاكلهوش. فهو عايز يقول لهم اذا كانوا ولعوا في الطري يبقى مش هيولعوا في اليابس. عايز يقول لهم عن مدى الخطورة اللي جاية. الماء اليابس اللي هو ميت الذي لا يستحق الحياة والوجود هيعملوا فيه ايه؟ ده اللي هو انا، بينما المسيح هو العود الرطب. عشان كده وكأن المسيح بيقول اذا كانوا عملوا كده في البريء، طب المجرم بقى هيعملوا فيه ايه؟ وجاءوا ايضا باثنين اخرين مذنبين ليقتلى معه. اثنين مذنبين او اثنين لصوص علشان تتم الآية اللي جت في إشعياء وأحفي مع أثمة. وكان الموضوع ده مقصود طبعا ان هم يسخروا من المسيح ازيد، عشان كده حطوه بين اللصوص او حطوه على مستوى اللصوص. واللصوص دول غالبا ما كانوا زملاء برباس اللي هو كان زعيمهم. ولما مضوا به الى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحد عن يمينه والآخر عن يساره. في أسباب كتيرة بتتقال على ليه سبب هذا الموضع موضع الجمجمة، لأنه يقال أن جمجمة آدم مدفونة فيه والمسيح اتصلب فوقيها. الصخرة نفسها على شكل جمجمة، والصخرة دي موجودة لحد دلوقتي في كنيسة الصليب والقيامة، واللي راح هناك يشوفها متشققة من تحت نتيجة الزلزال اللي حصل على الصليب، التشققات دي موجودة. وفوق الصخرة دي في المكان اللي كان موجود فيه الصليب محوطينه بذهب وعاملين عليه مسبح، وفوق الصليب موجود. والموضع ده أيضا يقال إن كان الموضع اللي بيصلبوا فيه كل المحكوم عليهم بالصلب، فكان يحتوي على جماجم كتيرة، ده سبب تسمية جمجمة. لكن باللغة العبرانية جولجوثا أو الإقرانيون، أو باللغة اللاتينية كالفري اللي منها اللغة الإنجليزية برضه خدتها. الوضع بتاع أي إنسان مصلوب عادي إن هو وصل إلى حد اليأس، خلاص اتصمر واتدق وتعلق على الصليب. فكان الحاجة الآلام اللي بيرد بيها على اللي حواليه، اي واحد مصلوب عادي يعني كان بيلجأ بقى ان هو يقعد بعد ما ترفع على الصليب وبعد ما يتصمر، انه يقعد يسب ويلعن ويشتم ويتف على اللي حواليه، يلعن اليوم اللي اتولد فيه ويشتم اللي حكموه ويسب في اللي صلبوه ويشتم ويتف على كل اللي بيتفرجوا عليه، لانه كان بيوصل الى يأس شديد. خلاص بقى يعني هم عملوا فيه بعد كده ايه؟ فمن شدة الألم كان كتير منهم بيصل إلى حد الجنون، ومن كتر السب اللي بيشتموه كانوا ساعات يضطروا إنه يقطعوا لهم لسانتهم. فلاحظوا الكلام ده حاصل حوالين المسيح، بينما المسيح كان موقفه حاجة تانية خالص. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وهو مطلوب ما بين اللصين كمخلص بين الهالكين وكطبيب بين المرضى وكبار بين الخطاة، وبالرغم كل الوضع السيء اللي موجود، لكن كانت كلمة المسيح مخالفة لكل اللي كانوا بيتكلموا حواليه. يا أبتاه، وهتلاحظوا ان المسيح نطق بسبع كلمات على الصليب، ابتداهم بيا أبتاه وأنهاهم بيا أبتاه. يا أبتاه اغفر لهم، وأنهاهم الكلمة السبعة يا أبتاه في يديك أستودع روحي. كأن المسيح ما كانش باصص لحاجة إلا للآب، لأن هو ده الثمن اللي ارتضاه الإيه؟ الآب، أطاع حتى الموت، موت الصليب. اغفر لهم، الصلاة الشفاعية التي خرجت من هذا الشفيع الأعظم أو المتألم الأعظم من أجل البشرية. وبكده تمت نبوة أشعياء برضك 53، هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. هنا شفاعة المسيح من أجل المذنبين. اغفر لمين؟ اغفر للتلاميذ اللي خانوا واللي أنكروا واللي هربوا، ولا اغفر للحكام اللي حكموا علي ظلم، ولا للجمهور اللي تخلى، ولا للصالبين اللي دقوا المسامير، ولا للمستهزئين اللي استهزئوا، ولا للمتفرجين اللي واقفين يتفرجوا. الله طلب الغفران بأجل كل البشرية، لكن هل كل البشرية تمتعت بالغفران؟ سؤال مهم جدا. المسيح ادى عذر للبشرية لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، وطلب غفران على أساس الدم المسفوك، لكن مين اللي اتمتع بالغفران؟ مين اللي صدق وآمن ومد إيده وخد؟ اللي قبل المسيح هو اللي اتمتع بالغفران. عشان كده سؤال مهم جدا لكل إنسان في يوم الجمعة العظيمة يسأله لنفسه وهو بيسمع العبارة اللي قالها المسيح، يا أبتاه اغفر لهم، يا ترى أنا متمتع بالغفران ولا لا؟ حاسس أن المسيح اداني ضمير غير مثقل، وأن دم المسيح يغفر كل خطية ويطهر من كل إثم، ومتمتع بالغفران، ولا لسه عندي إحساس بعقدة الذنب أو الشعور بالنقص أو بعدم الاستحقاق؟ ولما نسمع العبارة دي من فضلكم، مش معناها بس ان احنا نتمتع بالغفران، لكن كمان نمتع الاخرين بالغفران. مفيش اي معنى انك تبقى حاضر اسبوع الالام كله من اوله لاخره وتسمع المسيح بيقول اغفر لهم وانت مش غافر لاخوك. تعمل ايه؟ تضحك على مين؟ عشان كده محدش يقدر يخرج من اسبوع الالام الا وهو غافل للكل، حتى مهما كانوا عملوا فيك مش هيكونوا عملوا اكتر من اللي عملوه في المسيح. لازم نغفر، ده مش اختيار. واذا اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها. هنا لوقا بيدمغ الحوادث، ما بيقولهاش بتفصيل لان ذكرت قبل كده في انجيل مرقس وفي انجيل متى. طبعا عشان تتم النبوات، اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا. وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء ايضا معهم يسخرون به قائلين، خلص اخرين فليخلص نفسه ان كان هو المسيح مختار الله. المسيح ده من لقب من ضمن القابه انه مختار الله. إذا كان ربنا سر بيه أو ربنا عايزه فلينقذه، اتكل على الله فلينجيه. ثلاث مجموعات استهزأوا بالمسيح وقالوا نفس العبارة. أول مجموعة الشعب اللي واقف، تاني مجموعة الجند أيضا استهزأوا به وهم يأتون ويقدمون له خلا كنوع من التخدير، لكن المسيح مرضيش ياخده. المسيح خد الخل في الآخر علشان يتم بالنبوة لما قال أنا عطشان. قائلين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. العبارة الأولانية بتاعت الشعب خلص آخرين، مش بيقول على نفسه أنه مخلص، طب يخلص. عبارة الجند مش بيقول على نفسه ملك، طب يخلص نفسه عشان نؤمن أنه هو ملك. وكان واحد من المذنبين. ثالث، المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. ثلاثة طلبوا الخلاص، خلص، لكن المسيح ما نفذش الخلاص اللي في ذهنهم. هم أرادوا أنه يسخروا منه، ولكن في سخريتهم اعترفوا فعلا بأنه مخلص، لأنه خلص آخرين. خلص لعازر من الموت وابنة ييروس وابنة يايين، وخلص من المرض، وخلص من الجوع، وخلص من الهلاك بتاع البحر. فهو مخلص. أرادوا يسخروا، لكن كان في سخريتهم شهادة لي أنه مخلص، زي ما قالوا على السامريين للسامرية: نؤمن أن هذا هو مخلص العالم بالحقيقة. بس نسيوا حاجة مهمة جدا، أن المسيح جاء لا ليخلص نفسه، لأنه هو غير محتاج للخلاص، ولكن جاء ليخلص الآخرين. كلمة انزل من على الصليب الكل بيطلبها، لان العالم يرفض الصليب. الناس كلها عايزة تنزل من على الصليب، الشيطان عايز ينزل من على الصليب، بنهرب من الصليب. بس المسيح رفض انه ينزل، مش لانه لا يقدر، بل لانه لا يريد ان ينزل، لانه يريد ان يخلص. كان واقف رؤساء يسخرون مع الشعب، خلص آخرين، إن كان هو المسيح مختار الله فلينزل. حاجة عجيبة جدا، قدرة أئمة الدين أو الرؤساء الدينيين على التلاعب بالدين زي ما هم عايزين، بالالتواء وفق أغراضهم وأهدافهم، عشان يعملوا اللي هم عايزينه ويثبتوا اللي هم عايزينه. ما يخلص لو هو مخلص. التهمتين اللي اتحكم عليهم بالموت على السيد المسيح كانوا هما: اول حاجة التجديف، لانه قال انه هو ابن الله، دي التهمة الدينية. طب والتهمة المدنية؟ لا، ما دي ما ثبتتش، انه ملك اسرائيل. عشان كده مسكوله بقى الجند وقالوا له: كنت انت فعلا بقى ملك اسرائيل، انزل ورينا شطارتك. بالرغم من ان الشعب والمسيح داخل لأورشليم قالوا: اوصلنا ملك اسرائيل، يعني اعترف ان هو ملك اسرائيل. وكان عنوان مكتوب فوقه باحرف اليونانية. اليونانية دي كانت لغة العلم والثقافة والحكمة، ورومانية اللي هي اللاتينية دي لغة الحكم او الدولة او الامبراطورية او اللغة الرسمية، والعبرانية دي لغة الدين، اللغة الدينية. هذا هو ملك اليهود. وطبعا بيلاطس كتبها عشان يسخر من اليهود مش من المسيح، عايز يقول لهم: ادي ملككم، وشوفوا انا عملت فيه ايه. لانه كان في كراهية متبادلة جدا ما بين اليهود وما بين بيلاطس. طبعا في انجيل يوحنا هم رفضوا الكلام ده وقالوا له: هو اكتب هو قال كده. فقال لهم: اللي انا كتبته مرديش يعبر. لكن نيجي بقى لللص اللي على الشمال. وكان عنوان المكتوب وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: ان كنت انت المسيح فخلص نفسك وايانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولكن أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. الحقيقة ان متى ومرقس بيذكروا ان اللصين الاثنين في الاول كان يعيرانه، يعني اليمين والشمال كانوا بيعيروه، لكن ما قالوش ان اليمين جدس. هو طبعا اليمين في الاول ما كانش فاهم الموضوع، فكان مشترك زي كل الناس، زي بيقلد زي كل اللي حواليه كحاجة بيسلي بيها عن نفسه او يعني فيش غلبه فيها. لكن الوضع اتغير بالنسبة لليمين. قديس لوقا هو الوحيد اللي انفرد بالعبارة اللي قالها اللص اليمين، وايضا لوقا اللي انفرد بالعبارة يا ابته اغفر لهم، وحيد اللي كتبها. واللص اليمين قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، والمسيح رد عليه اليوم تكون معي في الفردوس. ده القديس لوقا الوحيد اللي كتبها. كل واحد من البشرين الاربعة قال كلام من كلام المسيح على الصليب. لكن موقف اللص الشمال ده نركز عليه الاول. اللص الشمال كان كل همه انه ينزل من على الصليب، خلصني من البلوى اللي انا فيها دي. ليه ربنا بيعمل معايا كده انا بالذات؟ طب ما كان في الاف اللصوص غيري، الناس كلها حراميه، مش معنى انا اللي اتصلبت. الله بالنسبه له ما يعرفوش الا بمقدار ما يجنبه الله من المصايب او من المكاره او المآسي، ايا كان تصرفه ايا كان سلوكه. فينا ناس كتير بهذا المنطق، طب يعني انا عملت ايه؟ ما كل الناس بتعمل اللي انا بعمله، مش معنى انا يعني اللي اتحكم يتحكم عليا او انا تجيلي المصيبه دهيت. فكل همه انه كان ينزل من على الصليب عشان يرجع لحياته الاولانيه مره ثانيه، ينزل من على الصليب عشان يعيش زي ما كان عايش. الكل كان بيقول للمسيح انزل 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 انزل، لكن يا ترى لو كان المسيح نزل فعلا كانوا امنوا بيه؟ سؤال مهم جدا. ويا ترى لو كان المسيح نزل فعلا هل كان ليهم خلاص؟ حاجة رائعة في المسيح وفي الله باستمرار في معاملاته معانا، ان ربنا ما بيستجبش ابدا لصلاة، اي صلاة الانسان بيصليها، لمجرد فقط انه يثبت للانسان انه قدير على الاستجابة. يعني ما تفتكروش واحد يقعد يحمس ربنا او يزق في ربنا كده فيقوم ربنا يتحمس فايه فيحاول ان ربنا يعني يثبت ان هو قادر على الاستجابة فيدي الانسان اللي بيطلبه. لا، محدش يقدر يزق ربنا على كده ابدا. مش ممكن ربنا يستجيب لمجرد انه يثبت ان هو قادر على الاستجابة. لا، ربنا فوق كده بكتير. ربنا ما يستجبش للطلبة الا اذا كانت الطلبة دي فيها خلاص، ايا كان نوع هذا الخلاص، حتى لو خلاص ارضي. لكن المسيح يقصد ان الخلاص الارضي ده يقودك للخلاص الابدي. النزول من على الصليب اللي كان بيلح عليه كل البشر ده طلب كل العالم حتى الشيطان، لكن البقاء على الصليب ده ما يقدرش عليه الا المسيح والانسان اللي بقى في المسيح. عشان كده بولس قال مع المسيح صلبت، لكن ما اقدرش اصلب لوحدي. هم ربطوا ايمانهم بشرط انزل واحنا نآمن، مش هنصدق الا لما تنزل. الانسان اللي بيحاول يربط ايمانه بشروط، مش هؤمن بوجودك الا زدتني، مش هصدق انك بتحبني الا اذا حققت لي الموضوع ده. الانسان اللي بيربط ايمانه بشروط عمره ما هيامن حتى لو الشرط اتنفذ. ليه؟ طب ما هو المسيح قوم لهم لعازر قدام عينيهم وما امنوش، هو نفسه قام ومع هذا ما امنوش. الانسان اللي بيقعد يحط شروط علشان يامن ويصدق عمره ما هيامن. لكن في وضع اخر كان ذلك اللص اليمين اللي التقليد بيقول لنا ان هو اسمه ديماس، اللي الكنيسة اعتبرت اعتراف هذا اللص وطلبوا للرحمة، ده وصلوا الى قمة غفران المسيح، قمة الغفران ازاء الاعتراف والايمان. عشان كده خلت الكنيسة اعتراف هذا اللص انشودتها وتسبحتها دايما، حتى في يوم احزانها وفي يوم ألمها في يوم الجمعة العظيمة. عشان كده من عمق الصليب خرج اول غفران، من عمق الصليب خرج اول غفران وراح لمين؟ لأكبر خاطي اللي هو اللص اليمين. وانفتح باب الفردوس اللي كان مغلق حوالي 5000 سنة من آدم لمجيء المسيح علشان يدخله، ويكون أول من دخله ورا المسيح لص مش قديس، لص مش قديس، يكون لص هو اللي دخل أول واحد إلى الفردوس. ده علشان يورينا فاعلية الدم المسفوك عنا على خشبة الصليب، عشان ما حدش منا بعد كده يستكتر خطيته مهما كبرت خطيته أو كترت أو عظمت، ما حدش فينا يستكتر خطيته على دم المسيح، لكن كل واحد فينا ينحني ويختبئ في اللص ورا اللص ويقول له اذكرني يا رب، ويصرخ في صرخة اللص ويقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. نقول له يا رب يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب قبلني إليك، أقر معه معترفا بإيه؟ بألوهيتك، صارخا قائلا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. كان ديماس هو هذا اللص اللي دخل الفردوس. وفي ملاحظة لطيفة ان حوالين الصليب اتجمع لصوص كتيرة. قيافة ده ما هو كان لص لكن متستر تحت ثياب الايه؟ الدين. باراباس كان لص لكن متستر تحت ثياب الوطنية. بيلاطس كان لص لكن متستر تحت ثياب الحكم. الناس كلها لصوص، حتى اللي كانوا حوالين المسيح لص اليمين واللص اليسار. لص يعني الكل سلب ربنا حقه، كل سرق حق ربنا، وهو ده معنى الخطية. لكن هناك لص يتوب وهناك لص يهلك. في لص يتوب فيخلص وفي لص يستمر حتى النهاية. ايه يا ترى العوامل اللي بتخلي ده يتوب وده ما يتوبش؟ تعالوا بصوا كده لشخصية ديماس. واضح طبعا ان ديماس يبدو انه يعرف المسيح قبل كده. ليه؟ لأنه بيتكلم عن المسيح إزاي؟ يقول على المسيح إن هذا لم يفعل شيئا. طب أنت عرفت منين إنه ما عملش حاجة؟ هو سمع وعرف عنه. لدرجة إن هذا لم يفعل شيئا ليس في محله. ليس في محله يعني إيه؟ يعني حاجة مش في مكانها الصحيح. ما هي الخطية حاجة مش في محلها. يعني الرجل ده ما عملش ولا خطيئة. محدش يقدر يقول كده إلا إذا كان على دراية بالمسيح وعارف حاجات عن المسيح. ده يمكن العامل الأولاني، إنه كان يعرف حاجة عن المسيح، سمع حاجة عن المسيح. العامل الثاني الألم. الألم من أهم العوامل في تغيير حياة الناس وتجيبهم لحد المسيح في اللحظة حتى الأخيرة. بس برضك اللص بيسار كان نفسه تحت الايه؟ الالم. لكن حاجة عجيبة، الالم بيخلي واحد يجدف ويخلي الاخر ايه؟ يتوب. تعرفين النار تحط فيها الشمع، الشمع يحصل له ايه؟ يسيح يدوب. حط فيها طينة تتصلب وتنشف. نفس النار تخلي حاجة تسيح وتخلي حاجة تانية تنشف. اهو ده بالظبط اللي حصل. الالم خلى واحد يصعد للسماء وخلى واحد تاني يهبط الى الجحيم. لان مش بس الالم كان وسيلة انه يرجع اللص اليمين لانه كان موجود عن اليسار، لكن الهدف اللي الانسان بصله من خلال الالم. اللص اليسار كان كل هدفه ان العودة الى الارض مرة تانية والتخلص من الصليب عشان يرجع لحياته مرة تانية. لكن اللص اليمين ديماس ما كانش بيطلب كده، ركز على حاجة تانية خالص. مركزش على مجرد انه ينزل على الارض ويعيش مرة تانية زي ما كان عايش قبل كده. بص الحياة تانية خالص. بص الحياة تانية خالص اشتاق اليها. عشان كده الموقف اتغير. الاتنين دخلوا في النار لكن واحد داب والتاني اتأسى. حقيقة ان الالم وحده ما يكفيش. لانه من المستحيل انه يوجه افكاره ناحية المسيح كملك ابدي وليه ملكوت دون عمل النعمة. من غير ما النعمة تلمسه. عشان كده العامل الثالث اللي اتفاعل مع ديماس عامل نعمة المسيح. هو كان قلبه مستعد للنعمة فانفتح ليها. نشوف اللص ده كان رائع جدا. حتى هو في وسط ألامه ما انشغلش بنفسه. لكن انشغل بمين؟ بالمسيح. وانشغل باللص الثاني حاول يوقفه عن خطيته وانه يستمر في هذا الطريق. اللي استجاب للنعمة صار مخلصا. ولكن اللي ما قدرش يتعامل مع النعمة صار هالكا. قد يكون هو لسه سامع نفس العبارة اللي ذكرها بردك لوقا. يا أبتاه اغفر لهم. يمكن العبارة دي خبطت فيه جدا. ازاي هو بيغفر لهم بالرغم من كل اللي بيعملوه فيه؟ فاستنبط ان في نعمة المسيح مقدرة على الغفران. فابتدى قلبه ينفتح للنعمة والعمل المسيح. والنعمة دي قوبلت بإيمان عظيم جدا. فصدق النعمة دي وصدق عمل النعمة. وكتب ديماس أروع قصة لإيمان إنسان في أصعب ظرف من الظروف. كان إيمان حقيقي بالله. إيمانه ده كان إيمان حقيقي بالله. عشان كده بيتكلم عن الله. أنت لا تخاف الله. يعني بيتكلم عن مخافة ربنا. بيقول لزميله أولا أنت تخاف الله. يمكن إيمانه في الأول زي إيمان ناس كتيرة. كان مجرد معرفتها عن ربنا. أن ربنا ده يعني عبارة عن اسم ممكن الإنسان يردده. إذا كان مثلا محتاج أنه يحلف فيقول ربنا. أو أنه يعني عشان يبدي علامة إعجابه بشيء فيقول الله الله الله. في كلمة الله معناها ايه؟ اعجاب. يعني دي حاجة انا ايه؟ عجباني. لما اعجب بحاجة اقول الله. اهو في ناس كتيرة منا ايمانهم بربنا عبارة عن مجرد اسم بيتقال. حاجة نحلف بيها. حاجة نقولها لما نعجب بيها. ده كل علاقتنا بربنا. قد يكون اللص اليمين في الاول كده. دون ان يكون له اي اثر في حياته وفي سلوكه هذا الاسم اللي بيردده. زي ما احنا بنكون عبارة عن اسم بنردد من غير ما بيكون اسم ربنا ده بيعمل حاجة في حياتنا وفي سلوكنا. ما هو اللص وهو بيروح يسرق ما هو بينادي ربنا يقول يا رب استر. ما هو بيصلي. هو كان من هذا النوع. يؤمن بالله ولا بأس من النطق به وهو بيسرق. لكن كوني احس بشخص الله ده شيء مختلف تماما عن مجرد ان انا يبقى عندي مجرد ايمان او اعتقاد بان ربنا موجود. الاحساس بوجود الله ده شيء كبير جدا. عشان كده لما ابتدى يتعامل مع النعمة ابتدى يحس بوجود المسيح جنبيه. هو كان يؤمن بان الله موجود. لكن لم يدرك هذا ولم يحس بهذا الوجود الا على الصليب. عشان كده بالظبط زي الناس ما كلها تؤمن بالجمال. لكن مش كل واحد بيحس بالجمال. ومش كل واحد بيحس بقوة الجمال وفرحة الجمال. ناس كتيرة بتشوف مناظر جميلة وما بتتأثرش. نفس الوضع مع ربنا. ناس كتيرة تعرف ربنا لكن ما بتتأثرش بفرحة وجود ربنا. ولا بقوة وجود ربنا. في المرة دي بقى ديماس حس بوجود الله. عشان كده ما اكتر الذين لا ينكرون وجود الله. ما بيقولوش ان ربنا مش موجود. لكن في واقع الامر هم يفتقدون الاحساس بوجوده. ويفتقدون التعامل مع الله. لكن ديماس اكتسب احساس بوجود الله وتعامل مع الله في العبارة اللي قالها. مش بس كان ايمان بالله، لكن حنلاقي ان انفتح له مجالات ايمان لحاجات كتيرة جدا عن ديماس في العبارة اللي قالها اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، والعبارة اللي رد عليها بيها المسيح اليوم تكون معي في الفردوس. على فكرة كلمة الفردوس دي لأول مرة تذكر في الأناجيل، المسيح ينطقها كلمة الفردوس. ايه معنى كلمة فردوس؟ ده اللي نكمله يوم الخميس الجاي ان شاء الله. انجيل معلمنا لوقا اصحاح 23 من عدد 40، من عدد 40: فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد المئة ما كان، مجد الله قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم. وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك. وإذ رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا برا، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وهو من الرامة مدينة لليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، وأنذله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط. وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح، وتبعنه نساء كنا أتينا معه من الجليل، ونظرنا القبر وكيف وضع جسده، فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية. والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا وقفنا عند المقارنة ما بين اللص اليسار واللص اليمين، ديماس اللص، وكنا ابتدينا نتكلم عن العوامل اللي خلت اللص اليمين يؤمن بالمسيح ويعترف بيه. تكلمنا عن ثلاث عوامل: العامل الاولاني صدق معرفته بالسيد المسيح او سماعه عن السيد المسيح لدرجة انه بيتكلم عن المسيح ويقول: واما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله، يعني كان عنده معرفة عن المسيح. وتاني نقطة، نقطة الألم، كان دافع ان هو يبتدي يعيد حساباته مرة ثانية. ولكن قلنا ان الألم ما كانش يكفي. صحيح الألم ممكن يكون نقطة لقاء ما بين الإنسان وما بين الله، لكن النقطة الثالثة هي نقطة النعمة. النعمة المهمة جدا اللي تستطيع ان تتلامس مع الانسان فتوسع مدارك الانسان وتفتح عينين الانسان الروحية عشان يشوف اللي ما يتشافش. والنعمة الفرق ما بين اللص اليمين واللص اليسار، الاثنين كان ليهم نعمة لانهم كانوا قريبين من المسيح، لكن اللص اليمين قابل النعمة بالايمان وبالتصديق واستجاب لعمل النعمة وفتح قلبه، بينما اللص اليسار ظل في عناده وظل في قساوته وفي تجديفه حتى النهاية. كلمنا عن ايمان اللص اليمين، قلنا اول نقطة في الايمان انه كان ايمان حقيقي بالله. هو في الاول كان يعرف عن ربنا، واسم الله بالنسبة له ده كان مجرد اسم بالناس بتردده، بتحلف بيه، بتتكلم عنه، لما يعجبها حاجة تقول الله الله كوسيلة للإعجاب. كان مجرد اسم ممكن حتى ينطقه وهو رايح يسرق ويقول يا رب استر، او يصلي ويقول لربنا نجح الموضوع اللي انا رايح اعمله ده هو. لكن ايمانه في اللحظة اللي كان فيها على الصليب ابتدى يتحول الى ايمان حقيقي باحساسه بوجود المسيح وحضور الله في حياته فعلا. ما اكتر الناس اللي ما بتنكرش وجود الله، لكن في ذلك الوقت او بالرغم من هذا ما بتقدرش تتعامل مع هذا الوجود، تشعر بيه، تتمتع بيه، تفرح بيه، تنال منه. ياما احنا كتير صحيح كلنا مصدقين بوجود ربنا وعندنا ايمان بالله، لكن مش متمتعين بحضور الله في حياتنا ووجود الله في حياتنا. لكن اللص اليمين اول نقطة انه احس بوجود الله، ومش بس احس بوجود الله لكن كمان تعامل مع هذا الوجود، تعامل مع الله وتمتع بوجود المسيح جنبه على خشبة الصليب. ما كانش ليه بس ايمان حقيقي بالله، لكن ايضا صار لي ايمان شديد جدا بان الخطية خاطئة جدا، وان الخطية ليها دينونة، ليها عقاب. عشان كده بيكلم اللص الشمال ويقول له ايه، اولا تخاف الله اذ انت تحت هذا الحكم بعينه، اما نحن فبعد استحققنا. يعني يؤمن ان الوضع اللي هم فيه ده عد، ده عقاب الخطية اللي هو عاش يعملها ويقترفها طول السنين، لاننا استحققنا ما ننال ما استحققناه او استحقاق ما فعلنا. هو عاش سنوات طويلة قبل كده في الشر والخطية وفي الفساد والاثم والفجور، لكن عمره ما شعر انه بيعمل خطية، عمره ما شعر ان ده غلط. الخطية بقت زي المية بيشربها، الاثم صار كالماء يشربه كل يوم. مفيش حد فينا هو بيشرب مية بيحس انه بيعمل حاجة غلط، دي الحياة ان انا اشرب المية. فهو كان عايش الخطية دون ان يشعر بان في حاجة اسمها خطية، او ان في حاجة اسمها دينونة للخطية. ويعمى ناس كتير منا بيعيشوا ويقولك انا بعمل ايه، انا ما بعملش حاجة، انا بعمل متطلبات الحياة، انا بعمل اللي كل الناس بتعمله. انسان مش شاعر بثقل الخطية او بدينونة الخطية او بعقاب الخطية. لكن دلوقتي على الصليب ادرك اللص اليمين معنى الخطية، وان الخطية خاطئة جدا، وان الخطية مستوجبة الدينونة بل مستوجبة الموت. لما قارن شره الفظيع واعماله الدنيئة ببر المسيح العظيم اللي مصلوب جنبه على الصليب، عشان كده قال له للص اليسار نحن بعد نمال استحقاق ما فعلنا. لما قارن نفسه وبعدين بص للمسيح كده وقال واما هذا فلم يفعل شيئا
ليس في محله. ده ما عملش حاجة مش في موضعها الصحيح، لان كل ما فعل كان في وضعه الصحيح، كان مظبوط. ليس في محله يعني مش في وضعه المظبوط. وكأن الخطية، هو ده تعريف الخطية، خطأ او خطية يعني الواحد عمل حاجة مش في وضعها المظبوط، مش في مكانها المظبوط، خطأ. فلما قارن ان كل اعماله اللي هو عملها كانت في الوضع الخاطئ او الوضع الغير صحيح، بينما المسيح كل اعماله في الوضع الصحيح، تشجع جدا انه يعترف الاعتراف، وكان اعتراف عظيم بالذنب، اعترف بخطيته، انا مستوجب الحكم بالموت. ما عادش يلف ويدور او يبرر او يرمي على الظروف او يرمي على الاخرين، لكن قبل فعلا عدل الله او دينونة الخطية، وقال انما بعد جوزيت او انما نلت استحقاق ما فعلت. مش بس اعترف بخطيته وصدق وامن ان فيه دينونة للخطية وان الخطية خاطئة جدا، لكن كمان كان عنده ايمان اعظم من كده برحمة ربنا. يبقى كان عنده ايمان بوجود الله، عشان كده تكلم عن مخافة الله. عنده ايمان بالخطية وما تصنعه الخطية في الانسان لانها خاطئة جدا، وعنده ايمان برحمة ربنا العظيمة وغفران الله الغير محدود. لما سمع المسيح بيقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون، انكسر قلبه وداب قدام العبارة دهية. بعد ما كان من شوية هو واللص التاني عمالين يعيروا المسيح زي ما بيقول انجيل معلمنا متى ومرقص، لقى ان قدام التعييرات اللي عمال يعير بيها المسيح، المسيح بيطلب له الغفران وبيمنحه الغفران. لما لقى الرقه قدام القسوه والحب قدام البغضه والسلام قدام الحق، مش بس ليه، ده لكل الناس اللي كانت بتهين المسيح وبتؤذي المسيح. فآمن برحمة ربنا وآمن بغفران الله وبإحسانه وبجوده، فطلب هذه الرحمة. ما يكفيش ان انا اؤمن بوجود ربنا ولا اؤمن بعقوبة الخطية وان الخطية خاطئة جدا، بل ينبغي بالأحرى اني اؤمن برحمة ربنا وغفران ربنا اللي يغطي كل خطاياي مهما عظمت ومهما كثرت. ادرك انه مهما كان شره عظيم وكتير، فان غفران المسيح اعظم بكتير جدا 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 من شره. عشان كده المهم الانسان انك ما تقعدش باصص لنفسك ولشرك ولخطيتك ولوحشتك، بص لحلاوة المسيح بدل ما تبص لنفسك، بص لرحمة المسيح، بص لغفران المسيح. مش معنى كده انك هتتساهل في الخطية، لكن لا، الشيطان تملي بيحاول يضخم الصورة السيئة بتاعتنا علشان نفضل في يأس، لكن انت خلي عندك رجاء، رجاء ان الله يستطيع يشدك من اعماق اليأس اللي انت فيه ويطلعك، ومن اعماق الوحاشة اللي انت فيها ويطلعك. فعشان كده امن اللص برحمة ربنا وبغفرانه العظيم. رابع حاجة امن بيها اللص، امن بملكوت المسيح، امن بالملكوت. وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. في ملكوتك يعني انت ليك ملك وليك ملكوت. بالرغم ان كان كل الظروف اللي حواليه تستدعي ان محدش يقدر يؤمن بملكوت المسيح، لان المسيح معلق على صليب على خشبة. ايمان اللص بملكوت المسيح فاق كل التوقعات وفاق كل ايمان، حتى ايمان التلاميذ اللي عملوا معجزات وشافوا المسيح وعشروه. عشان كده في صلاة الجمعة العظيمة بنصلي عبارة رائعة ونقول له ما رأيت المسيح متجليا على طور طابور. يعني انت لسه ما شفتش المسيح في التجلي بتاعه على جبل طابور، لكن لقيته معلق على الاكراميون، ومع هذا اعترفت به قائلا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ايمان فاق ايمان التلاميذ. ده شوفوا التلاميذ، تلميذي عمواس، والمسيح ماشي جنبيهم يقول له يكلموه عن المسيح وهم مش عارفين ان هو المسيح، ويقولوا له كنا نرجو ان هذا هو المزمع ان يفدي اسرائيل. يقولوا كان عندنا رجاء ان المسيح ده هو اللي حيفدي، لكنه مات بقاله 3 ايام. التلاميذ اللي كان عندهم رجاء في المسيح، رجاءهم ده ايه؟ راح فقدوه لما لقوا المسيح معلق. بينما اللص اللي شاف المسيح في ضعف، وشاف المسيح في اهانة، وشاف المسيح في عار، صدق ان المسيح ليه ملكوت وآمن. اللص الثاني كان على استعداد انه يآمن، بس بشرط ان المسيح يعمل ايه؟ ينزل من على الصليب، يخلص نفسه ويخلص الاخرين اللصين اللي معاه. ده شرط اساسي انه يؤمن. برضك توما قال علشان اؤمن لازم احط ايدي في جنبه واحط ايدي في اثر الايه؟ مسامير. عشان يؤمن حاطط شرط، واذا الشرط ده ما تحققش ما يؤمنش. بإيمان التلاميذ، توما ده اللي كان معاشر المسيح وصنع معجزات بأمر المسيح، مقدرش يآمن بالمسيح المصلوب. لكن اللص ده آمن بالمسيح وهو فوق الصليب في قلب الإهانة والعار، وآمن بيه بدون شرط وبدون طلب وبدون أي حاجة. ده الإيمان الرائع، ان الانسان يصدق من غير ما يشرط. وساعات الواحد يقول انا مش ممكن امن الا اذا ربنا عمل لي كذا، مش هصدق الا اذا ربنا حقق لي الموضوع الفلاني. اي ايمان ده؟ بالنص ده فاق ايمان كل الناس، لانه مش بس ما شافش معجزات وما شافش عظمة، ده آمن بالمستحيل، ان مش ممكن يكون اللي جنبه ده اله ولا ملك ولا اي حاجة خالص. لكن بالرغم من المستحيل آمن اللص بملكوت المسيح. هل يا ترى انكشف لعينين هذا اللص ورأى ما لا يرى؟ رأى المسيح انه حيقوم من بين الاموات، وان المسيح سيسود، وان ملكه ملك ابدي. عشان كده صرخ بالعبارة دي. العبارة اللي صرخها دي كان مستحيل لاي عقل ولاي انسان مهما بلغت قداسته انه يؤمن في هذه اللحظة. لكن اللص فوق كل التوقعات. اللطيف في اللص اليمين ان ما قالش للمسيح اذكرني يا رب في ملكوتك ونزلني بقى من على الصليب. ما طلبش الطلبة دي، مش عايز يرجع للحياة مرة تانية. بعكس التاني كان عم كل هدفه انه ينزل من على الصليب يرجع للحياة مرة اخرى، لكن ده مش عايز يعود للحياة مرة اخرى. بانه ينزل من على الصليب، لكن كان يتطلع الى حياة اخرى، الى ملكوت اخر، وطالب المسيح بانه يذكره في هذه الحياة الاخرى، الحياة الابدية اللي يسدها المسيح ويملك عليها المسيح. عشان كده هذا الاستنال الخلاص اروع عطية يستطيع ان ينالها الانسان. احد الاباء يقول عبارة لطيفة جدا، هناك حياة في نظرة واحدة الى المصلوب، في حياة، والحياة دي بمجرد نظرة واحدة الى المصلوب، نظرة واحدة بصورها الى المصلوب تاخد الحياة الابدية. ينكشف لك حاجات كتيرة. اللص ده نال كل شيء بمجرد نظرة واحدة الى المصلوب، بالظبط زي ما كان اللي يتلدغ بموت او بسم الحية، الحياة الحارقة، نظرة واحدة الى الحية النحاسية كان ياخد حياة جديدة، مش بس شفاء، ياخد حياة جديدة. عشان كده اللص ده بص للمسيح واخد حياة جديدة. الكتاب ما بيقولناش صحيح المسيح رد عليه وقال له اليوم تكون معي في الفردوس، بعد ما سمع العبارة دي يا ترى كانت ايه مشاعره؟ يا ترى كان بيقول ايه؟ بيفكر في ايه؟ هل يا ترى كان عمال يصوت من الامه ولا الموضوع اتغير بالنسبة له خالص؟ اعتقد انه بعد ما سمع الكلمة دي من المسيح غنى المزمور 32، طوبى لمن ستر اسمه وغفرت خطيئته، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب ايه؟ خطية. اللص نال الخلاص بدون اي طقوس وبدون اي اعمال وبدون اي ممارسة. اللص ما تعمدش، صحيح تحتسب دمه او الدم بتاعه معمودي الدم لانه صرخ بالايمان وهو بيخر الدم ايمان بالمسيح، لكن ما نزلهوش في جرن المعمودي، ما صلاش وصام. صحيح صلى صلاة واحدة بس، كانت اول مرة يصلي فيها واخر ايه؟ مرة. والصلاة عبارة عن 3-4 كلمات، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ما عملش اعمال بر، ما عملش اعمال صالحة، ما مارسش ممارسات روحية. ويقدر يعمل ايه وايديه ورجليه متسمرين في الصليب؟ ما كانش ممكن ان هو يقوم باي عمل من اعمال اليدين والرجلين، لكن هو فعلا عمل اعظم من اعمال اليدين والرجلين، عمل الايمان. الايمان في حد ذاته ده عمل، وعمل اعظم من اعمال اليدين والرجلين. اتولد الولادة الثانية في لحظة، وكانت اللحظة دي هي اللحظة الأخيرة من حياته. نعم خلص في لحظة، بس مش زي ما بعض الطوائف بتقول موضوع الخلاص في لحظة. الخلاص قد يبدأ في لحظة، ولكن الخلاص ده يستمر طول الحياة. لكن بالنسبة للمسلمين خلص في لحظة فعلا. الخلاص في معناه هو لقاء النفس بالمسيح وتسليم الحياة للمسيح. بمعنى الخلاص ان النفس تتقابل مع المسيح وتسلم الحياة للمسيح. بالنسبة لنا احنا قد يكون اللقاء مع المسيح في لحظة، لكن تسليم الحياة للمسيح ده يستغرق ايه؟ ها؟ العمر كله. العمر كله. صحيح اللقاء والتسليم بالنسبة لللص كان في لحظة واحدة لان حياته انتهت. موضوع الخلاص ده موضوع كبير جدا، لكن هقوله في ثلاث كلمات. لما يجي واحد يقول لك خلاص نلت الخلاص، يعني ايه كلمة الخلاص؟ الخلاص يشمل ثلاث حاجات: التبرير، التقديس، التمجيد. عشان نبقى فاهمين معنى خلاص المسيح اللي قدمه لنا، التبرير. التبرير يعني صدور حكم الايه؟ البراءة. والتبرير ده يختص بالماضي، بكل الاعمال وبكل الخطايا اللي انا عملتها، بالحياة القديمة. فالتبرير يختص بالماضي، اني لما اتعرف بالمسيح وسلم له الحياة، يوم المسيح يسلمني اول صك اسمه صك التبرير. تبرير يعني انا بريء من كل الحياة الايه اللي فاتت، وبستلم حياة جديدة منه. ادي التبرير. غفران لكل الماضي بالولادة الجديدة، وده اللي بناخده بسر المعمودية. تبرير بناخده بسر الايه؟ المعمودية. في المعمودية بنتولد ولادة جديدة. تاني حاجة بعد التبرير قربنا تقديس. والتقديس ده يختص بالحاضر، بالوقت الحاضر اللي انا بعيشه دلوقتي. عشان كده في حاجة اسمها انا خلصت بالتبرير ده في الماضي، وبأخلص دي عملية مستمرة فين؟ في الحاضر. مفيش حاجة اسمها ما خلصت وخلاص، لا، ده انا بعيش التقديس. انا صحيح خدت التبرير ده كفعل ماضي، لكن اللي عليا دلوقتي ان انا اعيش حياة الايه؟ تقديس. ايه حياة التقديس دي؟ هي اني بجاهد في الوقت الحاضر ضد العودة للحياة القديمة، حياة الخطية مرة تانية. بجاهد علشان اثبت في الولادة الجديدة، بجاهد علشان اتمتع بالولادة الجديدة. ده اسمه التقديس، الجهاد في الوقت الحاضر لرفض الخطية والعودة للخطية، عشان افضل متمتع وثابت في الحياة الجديدة. وده اللي فسر لنا سؤال بيحير ناس كتيرة: اذا كان المسيح خلصني، طب وانا ليه بجاهد دلوقتي؟ مش مفروض ان انا خلصت خلاص والموضوع انتهى؟ طب ليه انا بجاهد وليه لسه في خطية؟ هو مش المسيح قضى على الخطية؟ ليه لسه في خطية شغالة؟ لازم نفهم ان الخلاص بتاعنا ليه شق ماضي، اللي هو التبرير ده اللي انا فيه خلصت خلاص، اتغفرت الخطايا القديمة، لكن انا مطالب بالتقديس ده في الوقت الحاضر اللي بعيش بيه في حياتي، ان انا اجاهد ضد الخطية عشان اثبت في اللي اخدته قبل كده. وحتى التقديس ده مش انا اللي بعمله، زي ما التبرير مش انا اللي اوجدته، التبرير المسيح هو اللي عمله، والتقديس ايضا هو المسيح بيعمله. طب ولكن انا دوري ايه بقى؟ جهادي ده معناه ايه؟ مش انا في الجهاد بقدس نفسي، لاني ما اقدرش اقدس نفسي، لكن معنى الجهاد بتاعي حاليا ان انا بطلب باستمرار من المسيح انه يستمر في عمله بانه يقدسني، لاني ما بقدرش اقدس نفسي. ده اللي انا بطلبه في الجهاد بتاعي، تقديس المسيح ليا، نصرة المسيح ليا على الخطية. الشق الثالث للخلاص التمجيد، ان مش بس بررني وقدسني لكن كمان يمجدني. والتمجيد ده شيء يختص بالمستقبل، ده اللي هيحصل في المجيء الثاني. عشان كده انا خلصت وبخلص وساخلص، ده اللي هيتملي في السماء حيث لا يكون هناك خطية ولا بكاء ولا دموع ولا حزن ولا جهاد ولا جهاد، ولكن في تمجيد. انما هكون زي المسيح، ممجد زي المسيح، بل ممجد في المسيح. يبقى الخلاص يشمل ثلاث ابعاد: التبرير، وده للماضي، تقديس للحاضر، التمجيد للمستقبل. المتصلين خد ثلاث حاجات دول في لحظة، لان اليوم تكون معي في الفردوس في التمجيد. طبعا كل الناس تتمنى انها تبقى زي المتصلين، تاخد الثلاثة في لحظة، لكن خدوا بالكم ده واحد بس اللي خد الثلاثة في ايه؟ في لحظة واحد بس. ده كان استثناء، ما هوش الايه؟ القاعدة. لان كان حواليه الاف اخرين ما خدوش حاجة، لا خدوا تبرير ولا تقديس ولا تمجيد. عشان كده بقدر ما سورة اللص اليمين صورة مشجعة جدا لينا ان في رجاء حتى اللحظة الاخيرة، بقدر ما صورة اللص اليسار في منتهى التحذير لينا، في منتهى التحذير لينا جدا. اللص اليمين حاز على ثلاث فضائل الرئيسية في لحظة، ثلاث فضائل اللي هما الايمان والرجاء والمحبة. شفنا الايمان، وبعدين الرجاء في ان المسيح ليه ملكوت كما يرجو ملكوت المسيح. والمحبة اتضحت، محبة اللص للمسيح، هو ما كانش ليه حاجة يقدر يقدمها للمسيح، لانه كله كان متكتف، كل عضو فيه كان متسمر متربط. لكن الحاجة اللي كانت حرة فيه لسانه وقلبه، اداهم للمسيح، ادى كل ما هو حر فيه للمسيح. عشان كده بولس الرسول طلع بالآية دي: لأنك إن آمنت بقلبك واعترفت بلسانك أن المسيح رب خلصت. إذا آمنت بالقلب، يقول القلب يؤمن به والفم يعترف به. القلب واللسان سلمهم له، فبقى ليه الإيمان والرجاء المحبة، أعظم ثلاث حاجات في المسيحية. آمن بالمسيح بالرغم أن الظروف كلها لا تستدعي الإيمان على الإطلاق. طلب من ميت حياة، إزاي في حد يآمن بكده؟ ده هو كل الناس شافت المسيح على الصليب بإيه؟ بيموت. في حد يطلب من واحد ميت حياة؟ مش ممكن. طلب من معدم، عروه من كل شيء حتى هدومه، ملكوت. طلب من معدم ملكوت. كيف يعطي مائت حياة وكيف يعطي معدم ملكوت؟ لكن انكشف له وانفتح قلبه ناحية المسيح لما احس بوجود الله، وجود المسيح جنبه. صلى صلاة كانت هي اول صلاة واخر صلاة، لكن ربح بيها كل شيء، خد بيها كل حاجة، كأنه نفذ الوصية بتاعت المسيح اللي قالها لكل الناس: اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. هو ما طلبش ان ينزل من على الصليب عشان يتمتع بملكوت الارض او بالحياة الارضية، لكن طلب ملكوت الله وبره. حتى شوف المسيح كان وعده ايه، اطلبوا ملكوت الله وبره ها وهذه كلها تزاد لكم. هذه دي عايدة على ايه؟ كل الحياة الارضية تزاد لكم. لكن هو طلب الملكوت حتى ولو لم يزد اي شيء من هذه الحياة الايه الارضية، فضل طالب الملكوت. ما احنا ساعات نعمل نصحين على ربنا، احنا حافظين الآية اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. طيب ماشي، احنا يا رب هنطلب ملكوتك وبرك بس على شرط هذه كلها ايه تزاد لك. عشان نوصل لهذه كلها تزاد لنا، مفيش مانع نطلب ملكوت الله وبره ونحطه اول طلبة، لكن مش الهدف ملكوت الله وبره، الهدف هذه كلها ايه؟ هو طلب ملكوت الله وبره حتى وهو متأكد ان كل هذه لن تزاد له. وكانت نعمة المسيح اغنى من الطلبة اللي طلبها اللص. على رأي الاباء يعلقوا تعبير لطيف يقولوا اللص ده فضل لص حتى اخر لحظة، بس في اخر لحظة فرق الايه الملكوت، عد كل الخطوات في لحظة واحدة فرق الملكوت. احنا اللي عمالين نعافر ونجاهد ونقع ونقوم، هو في لحظة واحدة كان نشل الملكوت. فكان رد المسيح اليوم تكون معي في فردوسي. فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس. خدوا بالكم العبارة، اليوم تكون معي في الفردوس، ده رد على اعتراف اللص اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. هي كل كلمة قالها اللص ربنا رد عليها بكلمة، كل كلمة نطقها اللص المسيح جاوب عليها بكلمة بردك. اللص قال له اذكرني، اذكرني يعني ايه؟ افتكرني. ودي تدل على ايه؟ كلمة واحد بيقول للواحد اذكرني، اعترف بالمسيح هنا كديان يحكم، عشان كده بيقول له وانت بتحكم كديان افتكرني، ادي اذكرني. يا رب، اعترف بالمسيح بانه رب اله سيد الكل، يبقى اعترف اذكرني بان المسيح ديان يحكم. في كلمة يا رب اعترف بالمسيح اله له الربوبية. متى؟ متى دي تشير الى الزمن. اعترف بان المسيح صاحب الزمن وما وراء الزمن، اعترف بالمسيح كصاحب للزمن والابدية في نفس الوقت. متى جئت في ملكوتك؟ اعترف بالمسيح هنا بانه ملك قادم، يبقى في العبارة اللي قالها اعترف بيه كديان، اعترف بيه كرب، اعترف بيه كصاحب للزمن، لانه متى جئت وقت ما هتيجي بمزاجك. على فكرة هي متى جئت